راجعون صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله صلى الله عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما وثواكل في النوح تسعد مثلها أرأيت ذا ثكل يكون سعيدا حنيت فلم أر مثلهن نوائحيا إذ ليس مثل فقيدهن فقيدا للعيس تحكيها إذا حنت ولا الورقى تحسن عندها التغريدا وغدت أسيرة خدرها ابنة فاطمة وغدت أسيرة خدرها ابنة فاطمة لم تلق غير أسيرها مصفودا تخفي الشجاج لذان فإن غلب الأسى ضعفت وأبدت شجوها يا يال مكمودا نادت فقطعت القلوب بصوتها فكأن من تضم البيان فريدا إنسان عيني يا حسين أخي يا أملي وعقد جماني المنضودان دعوتك لا تجيب ولم تكن، عودتني من قبل ذاك صدودا ما شوف أنا يا حسين غير جبال الهموم تتراد فوق بالي يا خويا مثل الغيوم، ومن حنة الأيتام صرت بحال مشو لا عثرة النوق الهوازن لازم تمي، ومحمل سكينة لو تزال زل من يجي له، ومحمل سكينة لو تزال زل من يجي له، ولا طاح من عدنا طفيل ياهو ليشيل، وحاد الضعن ترويعنا يبرد غليل، وهل بر الأقفار ما تقطع للرجاجي، ولا تقول عني سافر وما ودعوني، شالوا خواتي ولا القبر ما شيعوني، يا ليتهم وياك بالبر يتركوني، ولا روح حسرام يسر فوق المهازي. إنا لله وإنا إليه راجعون. وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون، والعاقبة للمتقين. قال سيدنا ومولانا وإمامنا زين العابدين عليه السلام: وأما حق فرجك فحفظه مما لا يحل لك، والاستعانة عليه بغض البصر، فإنه من أعون الأعوان، وكثرة ذكر الموت والتهدد لنفسك بالله والتخويف لها به. صدق إمامنا وسيدنا زين العابدين عليه السلام. هذا النص المبارك: وأما حق فرجك فحفظه مما لا يحل لك، أحد نصوص الرسالة المباركة لمولانا وسيدنا زين العابدين عليه السلام، والمعبر عنها برسالة الحقوق، والتي هي من أهم الوثائق الحقوقية التي تركها الأئمة الطاهرون صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا النص المبارك يتعرض الإمام صلوات الله وسلامه عليه إلى مطلبين. المطلب الأول بيان حق الفرج على صاحبه، والمطلب الثاني بيان المنهج التربوي والسلوكي لتحقيق عملية حفظ الفرج. نحن نريد أن نركز على المطلب الثاني من هذين المطلبين، لذلك نمر بالمطلب الأول مرورا عابرا وننتقل إلى المطلب الثاني. المطلب الأول بيان حق الفرج على صاحبه، وأما حق فرجك فحفظه مما لا يحل لك. الإمام صلوات الله وسلامه عليه يبين أن حق الفرج على صاحبه حفظه عما لا يحل له، وهذا هو ما دعا إليه القرآن الكريم: والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. القرآن الكريم يبين بأن وظيفة الإنسان المؤمن هي حفظ فرجه عما لا يحل له، ولذلك جاء الاستثناء: والذين هم لفروجهم حافظون إلا ماذا؟ على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم. هنا جاء الاستثناء مما لا يحل، فإن الاستمتاعات الجنسية المتعددة والمختلفة التي لا يحل للإنسان أن يستفيد منها من خلال هذه الأداة التي أعطاها الله تعالى له، لها استثناء وهو الأزواج أو ما ملكت الأيمان، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. القرآن يعبر عمن يمارس الاستمتاعات الجنسية لفرجه وراء ما يحل له بأنه عاد، عاد على نفسه وعاد على ربه. من ناحية أخرى، عاد على نفسه باعتبار ما يسببه له الانزلاق في المحرمات من المفاسد والمآثم والآثار الوضعية والاجتماعية، وعاد على ربه باعتبار التمرد على قانون الله سبحانه وتعالى. إذن حق الفرج على صاحبه حفظه مما لا يحل له، وما لا يحل له عنوان عام يشمل الزنا، يشمل اللواط، يشمل النظر المحرمة، يشمل الاستمتاعات الجنسية المختلفة، حفظ الفرج عن كل ذلك وظيفة الإنسان المؤمن وحق للفرج على صاحبه. هذا مجمل ما يرتبط بالمطلب الأول، ولا يوجد فيه مزيد كلام، وإنما ذكرناه كمعبر وجسر للمطلب الثاني وهو المهم، الذي هو بيان المنهج التربوي والسلوكي لعملية حفظ الفرج. الإنسان المؤمن من جملة المحطات التي يتوقف عندها من منطلق إيمانه هو أنه كيف يحقق هذا الحق، وكيف يؤدي ما يطلبه منه الشارع المقدس من عملية حفظ الفرج، سيما في ظل عالم المثيرات، سيما في ظل العالم المفتوح الذي يحيط بالإنسان من كل ناحية ومن كل مكان. كيف للإنسان أن يحقق عملية حفظ الفرج؟ هنا النص الوارد عن الإمام زين العابدين عليه السلام يبين المنهج التربوي، يبين المنهج السلوكي لعملية حفظ الفرج من رؤية مدرسة أهل البيت صلوات الله وسلامه عليه. الإمام زين العابدين عليه السلام يقول عملية حفظ الفرج تتوقف على خطوات أربع، هذا هو المنهج التربوي لهذه العملية. ما هي هذه الخطوات الأربع؟ تأملوا أحبتي في كلام الإمام. الإمام عليه السلام يقول: وأما حق فرجك فحفظه مما لا يحل لك. خلاص، هذا المطلب الأول انتهى، بيان حق الفرج. الآن يبدأ الإمام ببيان المنهج لتحقيق عملية حفظ الفرج. فحفظه مما لا يحل لك انتهى، والاستعانة عليه بغض البصر فإنه من أعون الأعوان، هذه الخطوة الأولى، وكثرة ذكر الموت، هذه هي الخطوة الثانية، والتهدد للنفس بالله، هذه هي الخطوة الثالثة، والتخويف لها به، هذه هي الخطوة الرابعة. ما هو المقصود من هذه الخطوات الأربع المحققة لعملية حفظ الفرج؟ انجي إلى هذه الخطوات واحدة واحدة. الخطوة الأولى غض البصر. شوفوا يا إخواني، لما نرجع إلى آيات القرآن نجد أن القرآن يركز على هذه الجزئية تركيزا بالغا: قل للمؤمنين يغضوا ماذا؟ من أبصارهم ويحفظوا فروجهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهم ويحفظن فروجهن. هذا غض البصر الذي ركز عليه القرآن، الإمام عليه السلام يقول هو ماذا؟ هو طريق تحقيق عملية حفظ الفرج، والاستعانة عليه بغض البصر. الاستعانة عليه بغض البصر، غض البصر المحقق لعملية حفظ الفرج. أولا، ما هو المقصود من غض البصر؟ ثانيا، كيف أن غض البصر يساعد على عملية حفظ الفرج؟ غض البصر له مرتبتان. المرتبة الأولى مرتبة حسية، والمرتبة الثانية مرتبة فكرية. شلون مرتبة حسية ومرتبة فكرية؟ لما نجي إلى كلمات اللغويين التي تفسر الغض، كلمات اللغويين تنبه على هاتين المرتبتين. قسم من كلمات اللغويين تفسر الغض بأنه الكف، غض البصر معناه كف البصر، يعني ماذا؟ يعني إعدام الرؤية بالنسبة إلى المحرمات، وقطع الرؤية بالنسبة إلى المحرمات. هذه المرتبة من غض البصر مرتبة حسية، أن لا ينظر الإنسان إلى محرم حرمه الله تعالى عليه. هناك مرتبة أعلى من مراتب غض البصر، وهي المرتبة الفكرية. الغض يفسره اللغويون بأنه عدم الطمع في الشيء والتغافل عنه. تلمن، وهذا في المحاورات العرفية يستعمل، أنت تقول دائما غض نظرك عن هذا، غض نظرك عن الموضوع الكذائي. مراد من الغض هنا ماذا؟ التغافل، وعدم جعل ذلك الموضوع محطة للاهتمام. هذه المرتبة من الغض مرتبة فكرية، عدم الطمع في الشيء، عدم التفكير فيه، عدم الاهتمام به. غض البصر إذن له مرتبتان، مرتبة حسية بقطع النظر، ومرتبة فكرية بعدم التفكير في الشيء أبدا، وعدم الطمع فيه، وعدم الاهتمام به. الشارع المقدس عندما يقول قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم، وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن، المراد من غض البصر هنا غض البصر بما له من المرتبتين، يعني غض البصر بمرتبته الحسية، وغض البصر بمرتبته فكرية. كل ذلك يعبر عنه بغض البصر. زين، هذا أولا. ثانيا، كيف يكون غض البصر محققا لعملية حفظ الفرج؟ ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد، قال غضوا أبصاركم ترون العجائب. وورد في الرواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال ما اعتصم أحد بمثل ما اعتصم بغض البصر. غض البصر موجب لعصمة الإنسان عن المعصية، موجب لعصمة الإنسان عن الرذيلة. شلون هذا المعنى؟ هذا المعنى واضح. الإنسان إنما يفكر في المعصية ويفكر في الرذيلة أو يقع فيها إذا كانت هنالك ماذا؟ مثيرات تدفعه إليها أو تدفعه إلى التفكير ماذا فيها. وواحدة من هذه المثيرات، بل من أبرزها، بل من أهمها، الصور المحرمة على الإنسان، الصور التي يحرم النظر إليها. فلما أقول صور ما أقصد خصوص الصور بمعناها المعروف، أقصد كل لقطة حرم الله تعالى على الإنسان أن ينظر إليها. هذه اللقطة لما نشوف امرأة أجنبية يأخذه جمالها، يأسره جمالها ويركز النظر في جمالها، أو لما نشوف مشهد يحرم النظر إليه ويركز النظر فيه، وهكذا لما يفتح الإنسان نظره وعينه على ما حرم الله تعالى عليه النظر إليه، فإن هذا بشكل أوتوماتيكي يدفعه للتفكير في ذلك، أو ماذا؟ قد يوقعه في مغبة ذلك. لذلك كيف الإنسان يسد عليه باب التفكير في المعصية، ويسد عليه باب التفكير في الرذيلة، ويسد عليه باب الطمع فيها بغض بصره. أما ينظر إلى كل امرأة أجنبية أو يقعد على التلفاز ويركز نظره على الفاتنات وعلى الجميلات، ويجلس على جهاز الحاسب الإلكتروني ويبحث عن المناظر التي تثير شهوته، ثم يقول أنا والله ما أقدر أحفظ فرجي، أنا إنسان، الإنسان الشهوة فيه أمر طبيعي والإنسان ما يقدر يسيطر على شهواته. طب أنت تجاوز هذه المرحلة، أنت إنما وصلت إلى هذه المرحلة نتيجة ماذا؟ نتيجة المثيرات التي انفتحت عليها. ولكن لو أغلق الإنسان باب المثيرات فغض نظره عن الحرام، وغض نظره عن الأجنبية، وغض نظره عما حرم الله عليه، إذا أغلق باب المثيرات سد باب إثارة الشهوة، وبذلك حفظ ماذا؟ حفظ فرجه. لذلك الإمام صلوات الله وسلامه عليه يقول: والاستعانة عليه بغض البصر فإنه من أعون الأعوان. يعني أن الإنسان إذا أراد أن يحقق عملية حفظ الفرج فليبدأ بإرادة صادقة في تحقيق غض البصر وسد باب النظرة المحرمة، فإن ذلك يغلق باب المثيرات، وإذا أغلق باب المثيرات تمكن من حفظ فرجه من ناحية أخرى. هذه الخطوة الأولى. الخطوة الثانية التي يركز عليها الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه هي كثرة ذكر الموت. يقول الإمام عليه السلام: والاستعانة عليه بغض البصر فإنه من أعون الأعوان وكثرة ذكر الموت. عندما نرجع إلى الروايات الشريفة الواردة عن أهل البيت عليهم السلام وعن النبي الأعظم صلى الله عليه وآله، نرى أن الروايات تركز على هذا الجانب تركيزا بالغا. ورد في الرواية عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه قال: أكثروا من ذكر الموت عندما تنازعكم إليه أنفسكم من الشهوات، وكفى بذكر الموت واعظا، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يكثر من وصية أصحابه فيقول لهم: أكثروا من ذكر الموت فإنه هادم اللذات والحائل بينكم وبين الشهوات. الروايات تركز على مسألة الإكثار من ذكر الموت. أولا نجي ما هو المقصود من الإكثار من ذكر الموت، ثم كيف يكون ذكر الموت سببا لقتل شهوة الإنسان وحفظ فرجه. نجي أولا ما هو المقصود من الإكثار من ذكر الموت. الإكثار من ذكر الموت له أسلوبان: أسلوب حسي وأسلوب فكري، وكلا الأسلوبين أرشدت إليهما روايات أهل البيت عليهم السلام. الأسلوب الحسي يعتمد على ماذا؟ يعتمد على إثارة الموت في الحياة إثارة حسية من خلال الجوارح الحسية للإنسان. الإكثار من زيارة القبور، كتابة الوصية، أن يشتري الإنسان كفنه وأن ينظر إلى كفنه بين وقت وآخر، فإنه كلما نظر إلى كفنه كان مأجورا. كل ذلك مما أرشدت إليه روايات أهل البيت: زيارة القبور، شراء الكفن، النظر إلى الكفن، كتابة الوصية وهكذا، وأن يجعل الوصية على مقربة منه بحيث يلتفت إليها. الروايات تقول: فليدعها تحت منامه، بحيث أنه يكون على علاقة مع المثير الحسي للموت بصورة دائمة. هذا أسلوب ركزت عليه الروايات، لكن هذا الأسلوب نتيجة الممارسة قد يعتاد عليه الإنسان ولا يؤثر أثره في حياة الإنسان. شوف هذا الإنسان اللي اعتاد على حضور الجنائز وزيارة المقابر و يأنس قلبه بذلك وتألف روحه ذلك ولا يكون ذلك مؤثرا في ردعه عن الرذيلة والمعصية. هذا أسلوب. الأسلوب الأهم هو الأسلوب الفكري العقلي. كثرة ذكر الموت من خلال الإثارة الفكرية لمسألة الموت. شوفوا يا إخواني، إحنا عندما نرجع إلى روايات أهل البيت عليهم السلام والروايات الواردة عن جدهم المصطفى ونقرأ الآيات القرآنية المباركة، نجد أن القرآن والمشرع قد اهتم بمسألة الموت ومرحلة ما بعد الموت ومرحلة القيامة اهتماما وثيقا جدا. يعني تشوف القرآن تحدث عن الموت وما بعد الموت وقضية قبض الروح وما يحصل للإنسان في عالم البرزخ وما يحصل للإنسان في القيامة في المواقف المختلفة، تحدث عن ذلك حديثا تفصيليا، بين الدقائق، بين الجزئيات. هذا الإشباع في أحاديث أهل البيت عليهم السلام لمسألة الموت وما بعد الموت، ما هو الغرض منه؟ ما هو الهدف منه؟ واحد من أهدافه أن يعيش الإنسان عالم الموت وعالم ما بعد الموت بصورة دائمة ومتواصلة. لما الإنسان يقرأ الروايات التي تحدثت عن كيفية الموت، ويكثر من قراءة الروايات التي تحدثت عن مرحلة ما بعد الموت، ويكثر من قراءة الروايات التي تحدثت عن دقائق يوم القيامة، هذا الإنسان يكون فكره مشغولا بأهوال ذلك العالم وما يجري في ذلك العالم، ويكون له كثرة لذكر الموت، ولكنها من ناحية فكرية لا من ناحية حسية. إذن لما نقول النبي صلى الله عليه وآله أكثروا من ذكر الموت، شلون الإنسان يكثر من ذكر الموت؟ ذكر الموت له أسلوب حسي، والإكثار من ذكر الموت له أسلوب فكري، وهذا هو أهم الأسلوبين. زين، إذا فهمنا هذا نجي إلى الجهة الأخرى، كيف أن كثرة ذكر الموت تساعد في تحقيق عملية حفظ الفرج؟ شلون؟ واضح، المسألة عند الإنسان هي مسألة صراع بين شهواته وعقله وضميره. الإنسان مركب من مجموعة من القوى، واحدة من هذه القوى هي القوة الشهوية، والأخرى من هذه القوى هي القوة العاقلة. القوة الشهوية البهيمية تحرك الإنسان لإطلاق الحدود فيما يرتبط بفرجه، فلا يفرق بين محرم ومحلل، ولا يفرق بين صورة محللة ومحرمة. لكن القوة العاقلة ماذا؟ القوة العاقلة تبعده عما حرمه الله، وتؤطر حركته في حدود ما أحله الله تعالى. طيب الإنسان شلون يغلب القوة العاقلة على القوة الشهوية البهيمية؟ شلون يغلب القوة الملكية على القوة البهيمية؟ بإثارة القوة العاقلة. شلون يثيرها؟ واحد من سبل إثارة القوة العاقلة التفكير في ماذا؟ في الموت. الإكثار من ذكر الموت عندما الإنسان يعيش مع روايات المشرع وخطابات المشرع التي تحدثت عن جزئيات وتفاصيل ودقائق عالم الموت وما بعد الموت، هذا النوع من التأقلم مع الروايات يبقى محفزا للقوة العاقلة، فتتغلب عند ذكر الشهوات على القوة الشهوية التي تحرك الإنسان نحو الرذيلة والمعصية. إذن الخطوة الثانية التي يركز عليها الإمام هي كثرة ذكر الموت. الخطوة الثالثة هي تهديد النفس بالله. الإمام عليه السلام يقول هكذا: والاستعانة عليه بغض البصر فإنه من أعون الأعوان، وكثرة ذكر الموت والتهدد للنفس بالله. ما هو معنى التهدد للنفس بالله؟ ما هو معنى تهديد النفس؟ التهديد معناه التوعد بالعقوبة. لما تقول أنا هددت فلانا يعني توعدته ماذا؟ بعقوبة معينة. التهديد معناه التوعد بالعقوبة. الإمام يقول كخطوة ثالثة لتحقيق عملية حفظ الفرج، فليلجأ الإنسان إلى تهديد نفسه بالله. شنو معنى أن الإنسان يهدد نفسه بالله تعالى؟ شوفوا يا إخواني، لما نرجع إلى خطابات الشارع المقدس، كلمات الشارع المقدس، نجد أن هنالك حالة من التمازج والترابط بين كلمات الشارع المقدس في تحقيق مقاصده. شلون؟ الشارع من ناحية أمر بحفظ الفرج وأكد على ذلك تأكيدا بالغا، بحفظ الفرج عن ماذا؟ بحفظ الفرج عن الاستمتاعات المحرمة التي حرمها الله تعالى عليه. هذا من ناحية. من ناحية أخرى، اهتم الشارع المقدس اهتماما بالغا ببيان عقوبات الاستمتاعات، ببيان عقوبات الاستمتاعات المحرمة. هنا تظهر عظمة التشريع، وشلون الشارع لما يريد أن يحقق مقاصده فإنه من ناحية يشرع، ومن ناحية أخرى يسعى لتحقيق هذه المقاصد من خلال أساليب تدعم ما يريده وتحقق ما يريده. حرم الاستمتاعات، ومن ناحية أخرى بين عقوبات الاستمتاعات، عقوبات الاستمتاعات المحرمة. لما؟ من أجل أن الإنسان عندما يطلع على هذه العقوبات تكون معرفته بها واطلاعه عليها ماذا؟ موجبة لردعه عن الإقدام عليها. إحنا المسألة عندنا قد تكون هي ماذا؟ قد تكون هي المعرفة الإجمالية، يعني أنا أعرف بأن الزنا حرام، أعرف بأن اللواط حرام، أعرف بأن العادة السرية محرمة، أعرف بأن النظر إلى المرأة الأجنبية بشهوة حرام، لكن ما هي العقوبات التي توعد الله بها على هذه الاستمتاعات المحرمة؟ قد البعض يعيش نقص في معرفته بهذه العقوبات. بالتالي مجرد المعرفة الإجمالية بالحرام بالحرمة لا تحقق تحفيزا له في الاجتناب عن المعصية، لكن لما يطلع على العقوبات ويتعرف عليها يكون ذلك رادعا قويا له. وهذا هو معناه التهديد للنفس بالله، يعني توعد النفس بالعقوبة الإلهية. وجي إلى الروايات تقرأ شيء عجيب. ورد في الرواية عن النبي الأعظم محمد صلى الله عليه وآله قال من ملأ عينه بالنظر إلى امرأة حراما حشى الله عينه يوم القيامة بمسامير من نار ثم حشاها بالنار إلى أن يؤمر به إلى نار جهنم. أي عقاب هذا الذي يترتب على نظرة محرمة والعياذ بالله تعالى؟ أن يملأ الله العين بمسامير من نار ثم يحشوها بالنار إلى يوم القيامة. لما نجي تقرأ الروايات التي تتحدث عن عقوبة الزنا ترتعد الفرائص لتلك العقوبة. ورد عنه صلى الله عليه وآله قال من زنى بامرأة ولم يتب عن ذلك ومات مصرا عليه فتح الله له في قبره 300 باب من النار يخرج منها حيات وعقارب وثعبان النار فيحترق بالنار إلى يوم القيامة. وإذا خرج من قبره يتأذى الناس من نتن رائحته ويعرف بما كان عليه من المعصية، فإذا كان يوم القيامة أمر به إلى نار جهنم. شنو هذه الرذيلة؟ شنو هذا الاستمتاع الجنسي المحرم الذي يوجب فضح الإنسان على رؤوس الأشهاد وأن يفتح له 300 باب من النار في قبره تخرج منها الحيات والعقارب والثعابين؟ لما نجي تقرأ عقوبة اللواط والعياذ بالله، من جامع غلاما جاء يوم القيامة جنبا لا ينقيه ماء الدنيا. شايف هذه البحار والمحيطات؟ من جامع غلاما جاء يوم القيامة جنبا لا ينقيه ماء الدنيا، ثم يقول النبي صلى الله عليه وآله فإن الذكر إذا ركب الذكر اهتز العرش لذلك. شنو هذه المعصية التي يترتب عليها هذا العقاب المهول أن يهتز العرش لذلك؟ اجي تقرأ رواية أخرى عن النبي صلى الله عليه وآله من أتي في حقبه، يعني الملوط به، من أتي في حقبه جيء به، من أتي في حقبه حبسه الله على جسر جهنم حتى يفرغ من حساب الخلائق ثم يأمر به إلى نار جهنم فيعذب في طبقاتها طبقة طبقة. هالنوع من العقوبات الرادعة التي بينها الشارع المقدس للاستمتاعات الجنسية المحرمة لو اطلع الإنسان عليها وجعلها حاضرة في ذهنه وفي وعيه فإن هذا الاطلاع يوجب ردعه عن المعصية ويوجب تحقيق عملية حفظ الفرج. إذن الخطوة الأولى بحسب منظار الإمام زين العابدين عليه السلام غض البصر. الخطوة الثانية الإكثار من ذكر الموت. الخطوة الثالثة تهديد للنفس بعقوبة الله. الخطوة الرابعة والتحذير والتخويف لها به. شنو معنى والتخويف لها به؟ الخوف عندنا على قسمين، هنالك خوف عقابي وهنالك خوف مقامي. الخوف العقابي هو الخوف الموجود عند أكثر الناس، إنما يزجرهم عن المعصية خوفهم من عقاب الله سبحانه وتعالى، وهذا اللي تقدم الكلام عنه في الخطوة الثالثة. والتهديد للنفس بالله، مراد من التهديد للنفس بالله هو ماذا؟ التخويف العقابي من عقوبة الله. أكو نوع آخر من الخوف، وهو الذي يعبر عنه بالخوف المقامي. شنو الخوف المقامي؟ الخوف المقامي أشار إلى القرآن في أكثر من آية. ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولمن خاف مقام ربه جنتان. ولمن خاف مقام ربه جنتان. هذا خوف مقامي. شنو معنى الخوف المقامي؟ مفسرون يقولون ولمن خاف مقام ربه. المقام مصدر ميمي يراد به القيام، ولمن خاف مقام ربه يعني ولمن خاف قيام ربه. الخوف من مقام الله معناه الخوف من قيام الله. الله سبحانه وتعالى له قيمومة على الخلق، بمعنى أن جميع أفعالهم تحت نظره، وجميع حركاتهم بمرأى منه، وجميع تنفساتهم وسكناتهم بمسمع منه. كل شيء يرجع إليه، بل هو تعالى ليس محيطا بذلك فحسب، بل ماذا؟ بل هو أقرب إلى الإنسان من حبل الوريد. فهذه الطاقة التي عندي والتي أريد أن أصرفها في النظر إلى معصية الله، هذه الطاقة البصرية الله تعالى ليس مطلعا عليها فحسب، بل هو قادر على سلبها في أي لحظة عني. إذن الله تعالى له قيام وقيمومة على طاقاتي، على أفعالي، على تصرفاتي، وعلى مواطن صرفها والتصرف فيها. أكو بعض الناس هذا العلم بمقام الله يجعله يعيش حالة من الخوف. لما الإنسان يعيش في وجدانه، يعيش في نفسه أن الله تعالى سبحانه وتعالى مطلع على حركتي الآن وإن لم يطلع علي أحد، وأنا الآن عندما أستعين بهذه القوة الباصرة في النظر إلى المعصية، هو الآن قادر على سلب ذلك عني، ولعلي عندما أصرف الطاقة في معصيته لعله يسلبني ذلك ويحرمني إياه. عندما يعيش الإنسان هذا الشعور أن الله تعالى مطلع على تصرفاته وأفعاله، فإن ذلك يوجب ردعا له عن معصية الله تعالى، حتى ولو لم يطلع على عقاب الله. لكن نفس هذا الشعور الوجداني عندما يستحضر الله في كل حركاته وسكناته يوجب له خوفا، إلا أن هذا الخوف ليس من عقاب الله، وإنما هو خوف من مقام الله. وأما من خاف مقام ربه ماذا؟ ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. شوفوا لاحظوا كيف ربط القرآن بين مسألة الخوف من مقام الله وبين نهي النفس ماذا؟ عن الهوى. وهذا ما أوضحه الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه في الرواية المشهورة عنه، قال: خف الله كأنك تراه، وإن لم تكن تراه فإنه يراك، وإن قلت بأنه لا يراك فقد كفرت، وإن قلت بأنه يراك وعصيته فقد جعلته أهون الناظرين إليك. المسألة تدور بين هذين الاحتمالين، إما أنك تعتقد بأن الله يراك حال المعصية، وإما لا تعتقد بذلك. فإن كنت لا تعتقد فقد كفرت بالله، وإن كنت تعتقد ومع ذلك أقدمت على المعصية فقد جعلت الله أهون الناظرين إليك. وأي معصية كالاستخفاف بنظر الله سبحانه وتعالى، وأي معصية كعدم المبالاة بقيام الله وقيمومته ورؤيته سبحانه وتعالى. إذن الخطوة الرابعة هي تخويف النفس من الله، وتخويف النفس من الله بإحضار الله في كل الحركات والسكنات. وهذا ما يحتاجه العبد في تصرفاته وأفعاله. ثقوا إخوتي أحبتي، والله لو أحضرنا الله تعالى في كل تصرفاتنا وفي كل أقوالنا لاستطعنا أن نمنع المعصية من حياتنا منعا يشارف على العدم. لو الإنسان قبل أن يتكلم يستحضر أن الله سيرضى بكلامي هذا أو غير راضي بكلامي، لو أن الإنسان قبل أن ينظر إلى المرأة الأجنبية يستحضر في وجدانه أن الله تعالى ينظر الآن إلي وأنا أنظر إليها وهو قد نهاني فأنا قد جعلته أهون الناظرين، لارتدع الإنسان عن المعصية. لو الإنسان نمى هذا الشعور في وجدانه، إحضار الله تعالى في حركاته في أفعاله في سكناته، فإن ذلك سيوجب حجبه عن كثير من المعاصي. وهذا ما يحتاج إلى شيء كثير، فقط يحتاج إلى تعود، يحتاج إلى ممارسة. إحضار الله تعالى في الذهن عند الكلام عند الفعل فقط يحتاج إلى ممارسة. أنا لما أريد أتصرف تصرف مع زوجتي مع ولدي مع صديقي مع جاري، إذا أحضرت الله أمامي فإن ذلك سيوجب أن يكون تصرفي على طبق ما يريده الله سبحانه وتعالى، ويبعدني ذلك عن مزالق المعصية. إذن هي خطوات أربع طرحها الإمام زين العابدين عليه السلام. هذه الخطوات الأربع تتكون منها عملية حفظ الفرج، وهذه الخطوات الأربع هي محققات المنهج التربوي والسلوكي لعملية حفظ الفرج. إذن غض البصر وهو أعون الأعوان. وهذا القاعدة المهمة جدا في عملية حفظ الفرج. والإكثار من ذكر الموت بأسلوبيه الحسي والفكري، والتهديد للنفس بعقوبة الله، والتخويف لها به سبحانه وتعالى. فمن أحضر الله نصب عينيه نأى به ذلك عن معصية الله، ومن ترك الله وراء ظهره لم يعبأ بما يفعل وبما يصنع. لعبت هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل. ترك الله تعالى وراء ظهره. لعبت هاشم بالملك، فلا خبر جاء ولا وحي نزل. ليت أشياخي ببدر شهدوا، جزع الخزرج من وقع الأسل، لأهلوا واستهلوا فرحا، ثم قالوا يا يزيد لا تشل. لذلك لما ترك الله وراء ظهره ماذا صنع؟ انحنى كما تقول مولاتنا زينب، منحنيا على ثنايا أبي عبد الله، تنكتها بمخصرتك. أمن العدل يا ابن الطلقاء تخديرك حرائرك وإماءك، وسوقك بنات رسول الله سبايا، قد هتكت ستورهن وأبديت وجوههن، يتفرج عليهن القريب والبعيد، والدني والرفيع، وأنت تقول هكذا منحنيا على ثنايا أبي عبد الله تنكتها بمخصرتك. وهذا شيء مما جرى على رأس سيد الشهداء الحسين، أن ينكته يزيد بن معاوية بمخصرته. وترى الشام جرت فيها مآسي عظام جسام على رأس سيد الشهداء الحسين. يزيد بن معاوية يضرب الرأس من ناحية، وتقول الروايات لما حملوا الرأس الشريف في أزقة الشام وسكك الشام، مروا به على قصر امرأة يقال لها أم هجام. هذه المرأة لها ثأر مع أمير المؤمنين، لأنه قتل أباها وقتل أحد إخوتها في حروبه مع النبي صلى الله عليه وآله، فكانت تتحين الفرصة لتنتقم من أمير المؤمنين عليه السلام. ومتى حانت الفرصة؟ عندما جيء بركب السبايا إلى أرض الشام، وسمعت بأن المقتول هو الحسين بن علي ابن أبي طالب. لذلك لما سمعت بمجيء ركب السبايا ماذا صنعت؟ أقبلت إلى شرفة منزلها أو إلى شرفة قصرها، تتفرج على بنات رسول الله صلى الله عليه وآله، إلى أن وقعت عينها على رأسه وفلقة قمر تسطع الأنوار من جبينه المبارك. صحيح هو رأس مخضب بالدماء، لكن ذلك الرأس كان كفلقة القمر. قالت: رأس من هذا؟ قيل: هذا رأس الحسين بن علي. قالت هذا رأس الحسين بن علي بن أبي طالب. قيل لها بلى هذا هو رأسه. قالت إذن علي برأس الحسين. المعذرة يا شيعة الزهراء تقول الرواية فقدم لها رأس أبي عبد الله. ماذا صنعت بالرأس الشريف؟ الروايات هكذا تقول، مؤرخون هكذا يقولون، يقولون أمسكت الرأس بإحدى يديها وأمسكت حجرين باليد الأخرى وضربت الرأس بذلك الحجر. لكن شلون ضربة؟ ضربة قاسية، ضربة موجعة. شلون ضربة موجعة وقاسية؟ يقول المؤرخون من شدة الضربة وقع الرأس من بين يديها وسقط من أعلى الشرفة وصار يتدحرج على أرض الشام. زينب لما سمعت صوت ضرب رأس أخيها ونظرت الرأس يتدحرج على أرض الشام ما استطاعت بأبي وأمي، فضربت جبينها بمقدم المحميل وهي تنادي وأخاه وحسينا والذي خلى القلب مني يذوب وينفطر والدمع دم صبته عيوني مثل صب المطر. ضربة مهجام راس حسين خيب الحجار مر عليها يسبح نور يشع من غرته. قالت الراس الذي يسطع على الرمح الطويل صاحب الشيب البهية وصاحب الوجه الجميل. يلا سمعني صوتك. قالت الراس الذي يسطع على الرمح الطويل صاحب الشيب البهية وصاحب الوجه الجميل. شار راس حسين جي بولي أبرد لي غلي وبالحجر بنت العواهر والقلبي صكت. شلت يمينك يمه شو مشفع البيت الشهيد ما كفاك اللي جرى على الجسد من عسكر يزيد. صار علي يا زينب قطعوه ورضضوه جسم على حر الصعيد وانتي يبر بين راسه بالحجر متشمت. تهفيل رأسك وهو يرفع مشرقا كالبدر فوق الذابل الميادي نسألك وندعوك للحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه. فرج عنا بتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، اجعلنا اللهم من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه. بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين، واقض حوائج المحتاجين، وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، واجعل هذا البلد آمنا مستقرا وسائر بلاد المسلمين. وإلى موت العلماء الأعلام والمؤسسين والحاضرين والمؤمنين والمؤمنات، نهدي للجميع ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.